آثار النبوة تقف شاهدا شامخا على مرحلة من أعظم مراحل تاريخ البشرية، مرحلة بعث فيها رجال عظام اختارهم الله من بين البشر لكي ينقلوا إلى الناس رسالة التوحيد والخير. وفي رحلة امتدت من أقصى الجنوب في الجزيرة العربية إلى تركيا مروراً بمصر وبلاد الشام والعراق، سعينا إلى استقصاء شواهد النبوة ومسيرة الأنبياء. فوجود هذه الشواهد والتمسك بها يشكل علامة بارزة واضحة على تمسك شعوب هذه المنطقة بالرسالة التي جاء بها الأنبياء وإخلاصهم لها. فالشاهد الحي الدال على النبوة يرسخ إيمان المؤمن بالأنبياء والنبوات، والإيمان بهم ركن من أركان العقيدة، مثلما يشكل استلهاما للمعاني الكبرى التي أرسلوا من أجلها. إنها رحلة في أرض النبوات ومتابعة جادة لمسيرة الأنبياء ولقصة الهداية في تاريخ البشرية، وهو تاريخ ستظل فيه النبوة ورسالتها جوهره الخالد الباقي.
أيها الناس، إن هذا بيان أنزلته الشريعة السمحة
الأردن في تاريخه الديني الطويل جزء من أرض الأنبياء، فقد وطئت أرضه أقدام معظم الأنبياء والرسل، فمنهم من عاش على هذه الأرض ومات ودفن فيها، ومنهم من مر بها وظلت له آثار فيها، وهي ما يطلق عليه مقامات الأنبياء. منطقة جرش في الأردن التي تشتهر بآثارها اليونانية والرومانية، تؤكد البحوث الأثرية أن الحضارة فيها أبعد من ذلك، ففيها آثار لاستيطان بشري يعود إلى نحو 7000 سنة. وفي هذه المنطقة مقام لنبي الله هود عليه السلام. من العاصمة الأردنية عمان تبدأ الرحلة إلى قرية النبي هود بالقرب من جرش، والمسافة إليها تبلغ نحو 45 كيلومترا، وتستغرق نحو ساعة بالسيارة.
احنا الآن خارجين من منطقة عمان باتجاه الشمال نحو مدينة جرش الأثرية، إحدى مدن حلف الديكابوليس العشر، المدن الرومانية المشهورة. وفي ضواحي جرش وعلى تلة مرتفعة ومطلة على منطقة جرش، هناك قرية صغيرة تسمى بالنبي هود. سميت هذه القرية بالنبي هود لوجود مزار أو مقام لسيدنا هود عليه السلام في تلك القرية. يقول الله عز وجل: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف، كما ورد في القرآن الكريم. والأحقاف منطقة في جنوب الجزيرة العربية مما يلي اليمن وحضرموت. وأما إرم فيقول الله عز وجل: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد. ويعتقد أن منطقة إرم هي منطقة رم الواقع في جنوب الأردن غير بعيد من هنا.
ولذلك عندما قال إرم ذات العماد، بمعنى أنها تتكون من صفائح عمودية يمكن أن تثير الرعب في قلوب في قلب الإنسان. لو أيضا أخذت طائرة هليكوبتر وطرت على هذه بهذه الطائرة من منطقة العلا أو مدائن صالح متجها إلى الشمال الغربي، لارتعبت فعلا في مكانك في الطائرة مما ترى من هذه الجبال التي كأنه عبارة عن كيكة مقطعة بسكين بشكل هندسي مخيف ومرعب في الوقت نفسه. ولذلك هذه المنطقة تسمى رم، وتبدأ وادي رم يبدأ من الأردن وينتهي في العلا وفي جنوب حائل.
كل الروايات تشير إلى منطقة واحدة ليس لها حتى اليوم آثار واضحة، وإن كان هناك بعض الإشارات إلى وجودهم هناك، ما بين عمان وحضرموت أو في مناطق جنوب عمان، في الغالب هذه مناطق عاد، مناطق على البحر، مناطق على البر، مناطق فيها جبال. الآيات تشير إلى هذا، كل هذا بوضوح.
هذا بالنسبة لمسكنه. وجاءهم الرسول عليه السلام ودعاهم لترك عبادة الأصنام فكذبوه، وكانوا قوما كما يعتقد من العمالقة، لأن الله عز وجل يقول عنهم: وزادكم في الخلق بسطة. فاغتروا بأنفسهم وتمسكوا بعبادة الأصنام والأوثان وقالوا: من أشد منا قوة؟ فجاءهم العذاب ودمرهم عن بكرة أبيهم بعد أن نجى الله عز وجل هودا والذين آمنوا برحمة منه.
على أحد الجبال الواقعة إلى الشرق من مدينة جرش تبدو من بعيد قرية النبي هود، تحيط بها وديان من جميع جوانبها وتتميز بهوائها المنعش في فصل الصيف. ولعل نبي الله هود وصل إلى هذه المنطقة التي كانت مأهولة في ذلك الزمان.
نحن هنا في منطقة قرية النبي هود المطلة على منطقة جرش الأثرية، حيث يعتقد أن النبي هود عليه السلام قد أقام ومكث في هذه المنطقة، وتحديدا في كهف صغير داخل هذا المسجد الذي أقامته اللجنة الملكية لتطوير مقامات الأنبياء والصحابة رضوان الله عليهم، حيث يتواجد كهف صغير يعتقد بأن سيدنا هود عليه السلام قد أوى إليه ردحا من الزمن.
في السابق كان مقام النبي هود عليه السلام هنا مجرد غرفة تعلوها قبة وأمامها ساحة، وقد جددت في مراحل كثيرة، من بينها مرحلة في العهد العثماني في القرن 19. وفي السنوات الأخيرة نفذت الحكومة الأردنية مشروعا متكاملا في هذا الموقع في إطار اهتمامها بمقامات الأنبياء والصحابة، ويشتمل هذا المشروع على مسجد ومصلى للنساء ومرافق أخرى، إضافة إلى قبة بجانب الكهف المنسوب إلى نبي الله هود عليه السلام.
على قمة هذا الجبل العالي المشرف وخارج حدود المسجد الحديث نرى هذا الكهف الصغير الذي يظن الناس أن سيدنا هود عليه السلام قد أوى إليه في تحركاته عبر هذه المنطقة.
يا إلهي أنت حسبي وأنت وكيلي.
ولا يوجد في إطار هذا المسجد قبر لنبي الله هود، ولكن الأثر المتعلق به هو هذا الكهف الذي تؤكد المأثورات الشعبية والتاريخية المتداولة أن هودا عليه السلام لجأ إليه.
الله الله لا رب سواه فلا تعبد.
الكهف كما ترون تجويف طبيعي لا أثر فيه لسكنة أو لمقام أو ضريح، لكن الناس ينسبونه لسيدنا هود عليه السلام الذي بعد أن أهلك الله عز وجل قومه بالأحقاف نجاه والذين آمنوا معه برحمة منه. فقيل أنه خرج بعد ذلك إلى مكة حيث توفي ودفن في مكة، وقيل بل توفي ودفن بالأحقاف، فيما تذكر روايات أخرى أنه دفن في الحائط الشرقي أو القبلي لمسجد دمشق، وقيل أنه دفن في عبلين في شمال فلسطين، وأخيرا قيل أنه دفن في نواحي غزة. فإن صدقت إحدى تلك الروايات أنه قد دفن في إحدى هذه المناطق، فلا بد أن يكون قد مر في هذه الأرض وعبر هذه المناطق مرورا إلى تلك المنطقة التي مات ودفن فيها.
وهذا الكهف المنسوب إلى نبي الله هود عليه السلام هو شاهد يذكر ساكني هذه المنطقة وزوارها بنبي الله هود وقصته مع قومه من بين شواهد أخرى في أرض الأنبياء.
كريم منعم جميل الستر للداعي مجيب.
البلاد السورية جزء من هذه الأرض المباركة التي أقام فيها أو مر منها كثير من أنبياء الله. مدينة حمص تقع في القسم الأوسط الغربي من سوريا على طرفي نهر العاصي، وتشير الدراسات التاريخية والشواهد الأثرية إلى أنها كانت مأهولة بالسكان منذ أكثر من 5000 سنة. من العاصمة السورية دمشق تبدأ الرحلة إلى مدينة حمص. المسافة بين المدينتين تبلغ 160 كيلومتراً. هذه المدينة دخلتها قبل الفتح الإسلامي أمم كثيرة، من بينها اليونان والرومان، كما سكنتها قبائل عربية من بني تنوخ وبني كلب وقبائل يمنية، لعل بعضهم كان من قوم عاد الذين أرسل إليهم نبي الله هود. مدينة حمص عندما فتحت في إطار الفتوحات الإسلامية في عهد الخليفة العادل عمر بن الخطاب انتقل إليها كثير من الصحابة، من بينهم عبد الله بن مسعود.
مدينة حمص من مدن الشام الرئيسية، ووضع الشام بالنسبة للتاريخ العربي الإسلامي وضع مهم، وخاصة أنها ذكرت في الأحاديث النبوية، وأساسا ذكرت في القرآن الكريم من الأرض التي بارك الله بها.
وحمص اليوم تأتي في المرتبة الثالثة من حيث عدد السكان في سوريا بعد مدينتي دمشق وحلب. أما في الماضي فقد كان لهذه المدينة سور قديم لم تبق منه العمارة الحديثة إلا القليل، وكانت له أبواب عديدة، من بينها باب يسمى باب هود يؤدي إلى حي سمي حي باب هود، وبجانبه مقبرة تسمى أيضا مقبرة باب هود، كان فيها مقام لنبي الله هود عليه السلام.
من أهم الأنبياء الذين ذكروا بها ومنذ الفتح الإسلامي أشير إلى مقام النبي هود، والنبي هود طبعا أنسل إلى أحد الأقوام، إحدى الأقوام السابقة. حينما جاء المسلمون وفتحوا المدينة كان بجانب هذا المقام باب، ولذلك أطلق عليه منذ ذلك الحين باب هود، باب النبي هود. ما هي الآثار الموجودة هذا المقام؟ استمر هذا المقام عدة مئات من السنين، وحينما بدأ المسلمون يهتمون بقبور الصحابي وبقبور العلماء والتابعين والصالحين والأولياء وينشئون عليها المنشآت، لأن في بداية الأمر لم يكونوا ينشئوا مبان على القبور، تعرف، على اعتبار أن هذا الأمر غير مقبول دينيا.
لكن هذا الجانب من المدينة جرت عليه تغييرات كبرى، فدرس المقام وأزيلت البوابة التاريخية مثلما أزيلت المقبرة، وأقيمت مكانها حديقة، ونقل الباب ليكون بابا لهذه الحديقة.
حديقة بالأصل كانت مقبرة، تسمى مقبرة باب هود لأنها تقع غرب سور المدينة الذي يخرج منه الناس من باب الذي يسمى باب هود، المجاور إلى قبر النبي هود، المنسوب طبعا إلى قبر النبي هود. وقد كان على القبر مسجد، وهذا المسجد متوارث عبر مئات السنين، وفي مطلع القرن العشرين تهدم المسجد وتم إعادة بنائه مع تصغيره بسبب فتح بعض الشوارع، وتم إعادة المبنى بشكل صغير وسمي مصلى باب هود، ووضعت عليه لوحة في أعلاه نعم في عام 1900 أنه تم تجديد هذا البناء سنة 1909، وبقي هذا البناء مصلى يصلى فيه بالقرب من مدخل المدينة عند باب هود حتى الخمسينات، ويوضع عليه الأس في أيام الخميس. ولكن منذ 3 سنوات تم هدمه من قبل أحد المواطنين الذين يملكون العقار الخلفي، وبحث عن مكان جديد لإعادته، وكما كان على اعتبار أنه ثبت وتقرر بين الجهات المسؤولة أنه موقع أثري تاريخي ديني. ثم تطورت الأمور فإذا به جدار تنقل واجهته إلى هذا الموقع المقبر، وهذا هو الجدار ببنائه الأصلي بحجارته الأصلية.
والمقام الذي درس وترمز إليه هذه البوابة متوارث منذ الفتح الإسلامي، أما بناء المسجد الذي أزيل أيضا فهو من العهد الأيوبي.
المسلمين لم يكونوا يهتمون بالقبور أو ينشئون عليها المنشآت، ولكن في العهد المملوكي ثم العهد الأيوبي تم الاهتمام بمقابر الشخصيات الهامة والرجال المهمين لتقوم بدور رفع الروح المعنوية، وخاصة في فترة الحروب الصليبية.
وقد بني مسجد حديث بدلاً من المسجد الذي أزيل، ولكنه لم يبنى في المكان الأصلي الذي كان فيه مسجد النبي هود.
وطبعاً كما ترون هذا هو الجامع الذي بني بدل جامع قديم كان أصغر منه، فكبر هذا الجامع وهو جامع حديث. وكما ترون بني أيضاً في مئذنته على نمط مآذن حمص. مآذن حمص في العصور القديمة كانت تأخذ الشكل المربع.
أما هذه البوابة التي بنيت على نمط البناء الحمصي من الحجارة البازلتية فقد ظلت شاهداً وذكرى على أثر اندرس أو أزيل لواحد من أنبياء الله. ولكن على رغم زوال هذه الشواهد وإبقاء أجزاء منها كرمز لها، إلا أن الحي المنسوب إلى نبي الله هود عليه السلام ما زال باقيا في المدينة باسمه الأصلي كذكرى لهذا النبي ولقصته وصراعه في سبيل الدعوة إلى دين الله، وهي قصة مملوءة بالمعاني والدروس الكبرى.
أول فائدة يجب أن يستوعبها المؤمن أن صبر المؤمن لابد أن يثمر، وأن صبر الدعاة في دعوتهم لا يذهب جفاء ولا يذهب هدرا، فإن الصابر سينال. وربنا عز وجل قال: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. وفعلا كل الرسل غلبوا أممهم وانتصروا عليهم، ولكن بعد جولات وصولات، ولابد من عراك ومعركة بين الحق والباطل. فسيدنا هود رمز لمن صبر ونال.
كلما زاد الطغيان وكلما زاد الكفر والشرك والعناد كلما كانت العقوبات أشد وأشد، فعاقب الله سبحانه وتعالى هؤلاء القوم بالريح الصرصر العاتية التي سخرت عليهم أياما عدة، كل ذلك نتيجة العنجهية التي كانوا فيها والشرك والكفر الذي استمروا عليه. فهذه عبرة وعظة للناس، مهما كان المتجبر والمتسلط والقوي الذي له المنعة والقوة، عندما يجابه قوة الله سبحانه وتعالى وعظمة الله لابد أن يذل في يوم من الأيام.
المعنى الآخر أنه إذا وصل أي قوم مهما كان شأنهم إلى مرحلة تحدي الله سبحانه وتعالى واستهزاء بعذاب الله عز وجل، فعندها يكون التدخل الإلهي، وتدخل الله يأتي بأشكال عجيبة، زلزال، بركان. شفنا بعض المدن بكاملها طين ينزل عليها، طين من وين يأتي طين يدمر قرية كاملة؟ هذه عجائب الله عز وجل. هنا في قصة هود عليه السلام وجدنا ريح شكلها مطر، مع ذلك دمرتهم. فإيانا أن نتكبر على الله عز وجل.
إن بلاد الشام مثلها مثل بقية البلاد العربية، ظلت جزءا من مناطق التحركات الكبرى للأمم العربية القديمة التي كانت تنتقل من جزيرة العرب باتجاه الشمال، كانت عامرة بالحضارات والنبوات وبالرسالات التي أرسل بها النبيون لهداية البشر وتصويب مسيرة الإيمان بالله.